وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون
يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام على وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء سلام على بقية الله ورحمة الله وبركاته سلام عليكم جميعا سير إلى الله تعالى سير إلى قائم آل محمد صلوات وسلام عليه الحلقة 27 يا إمام العالم في اضطراب هياج واهتياج في شرق الأرض وغربها حياتنا من دونك خواء وقلوبنا بين خوف وارتياب عيوننا بعدك فارغة حتى أشواقنا تدور في فراغ يا كل شيء في وجودنا ويا رأس مال حياتنا يا ذهب الذهب في ديننا هل إليك من سبيل؟ باقون في الانتظار والموعد الحسين حسين يا بقية الله زماننا ومكاننا حسين ماضينا وحاضرنا ومستقبلنا يا حسين وقفتان في طريق السير إلى قائم آل محمد صلوات الله وسلامه عليه هذا هو الجزء الثامن والوقفتان المشرقيون
والسفياني. تقدم الكلام عن المشرقيين، ثم ثنيت بالسفياني، وهذا هو القسم الخامس من حديثي عن السفياني. حدثتكم فيما تقدم من الحلقات عن علامات ظهور السفياني أولا، وعن شخص السفياني وشؤونه الشخصية ثانيا، وعن جرائم السفياني بنحو إجمالي ثالثا، وعن قصة السفياني في خطبة البيان العلوية رابعا. أحدثكم الآن عن الموقف الشرعي الشيعي، عن الموقف الشرعي الشيعي. أتحدث عن شيعة قائم آل محمد صلوات الله عليه، لا أتحدث عن شيعة المراجع الطوسيين. هؤلاء شيعة وهؤلاء شيعة، أمتان تختلفان بالكامل في الدين والعقيدة وسائر التفاصيل. فشيعة المراجع الطوسيين أمة، وشيعة قائم آل محمد صلوات الله عليه أمة أخرى. الموقف الشرعي الشيعي عند ظهور السفياني، سأستعرض لكم مجموعة من أحاديث محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وأبدأ من هنا من الجزء 52 من بحار الأنوار للمجلس المتوفى سنة 1111، وهذه طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان. في الصفحة 71 بعد 200 بعض الأحاديث مرت علينا في الحلقات المتقدمة، لكنها ذكرت في الحلقات المتقدمة لأجل حيثية أخرى، وهنا يتكرر ذكرها لأجل حيثية ثانية. في الصفحة 71 بعد 200 إنه الحديث 64 بعد 100 بسنده، بسند المجلسي، عن أبي حمزة الثمالي قال: سمعت أبا جعفر الباقر صلوات الله عليه يقول: إذا سمعتم باختلاف الشام، إنه الاختلاف الكبير، الاختلاف الذي سوف ينتج لنا السفياني، إذا سمعتم باختلاف الشام فيما بينهم فالهرب من الشام، فإن القتل بها والفتنة. قلت: إلى أي البلاد؟ فقال: إلى مكة، فإنها خير بلاد يهرب الناس إليها. لماذا؟ لأن السعودية ستكون دولة ضعيفة مفككة العرى. قلت: فالكوفة؟ قال: الكوفة ماذا يلقون؟ هذا الذي سيحدث في الكوفة، يقتل الرجال إلا شامي، إلا الشاميون، إلا السفيانيون. والإمام هنا يتحدث عن شيعته، لأن صاحب السفياني سيطرح رحله في رحبة الكوفة، وسيكون القرار بيده، والمراجع والنجفيون سيبايعونه، وكذلك شيعة العراق سيبايعونه. الخطر سيكون محدقا بأشياع القائم. من هنا قلت لكم هناك شيعة المراجع الطوسيين، هذه أمة، هذه أمة، وهناك شيعة القائم الذين هم شيعة علي وآل علي، هؤلاء أمة أخرى. إمامنا الباقر يتحدث عن أشياع علي وآل علي، لا يتحدث عن الشيعة البتريين الذين هم على المذهب الطوسي اللعين، إنه مذهب مراجع النجف وكربلاء. ونحن الروايات واضح، واضح جدا. إذا دققتم النظر في تفاصيل هذه الروايات، هناك أمتان، هناك أمة ستكون في العراق وهي الأمة الأكبر، إنها أمة المراجع الطوسيين اللعنة، وهناك أمة ستكون مضطهدة. يخاف عليها القتل. إذا سمعتم الخطاب لمن؟ لأشياع القائم وليس لأشياع المراجع الطوسيين. إذا سمعتم باختلاف الشام فيما بينهم فالهرب من الشام، فإن القتل بها والفتنة. قلت إلى أي البلاد؟ فقال إلى مكة، فإنها خير بلاد يهرب الناس إليها لضعف الحكومة في تلك البلاد. قلت فالكوفة؟ قال الكوفة ماذا يلقون؟ يقتل الرجال إلا شامي، إلا الذي يكون على هوى السفياني، ولكن الويل لمن كان في أطرافها، في أطراف الكوفة. ماذا يمر عليهم من أذى بهم؟ ويبدو أن أناسا في أطراف الكوفة يرفضون السفياني ويرفضون المراجع الذين سيكونون في ركابه وفي طاعته، ولكن الويل لمن كان في أطرافها. ماذا يمر عليهم من أذى بهم؟ وتسبى بها رجال ونساء، وتسبى بها رجال ونساء، وأحسنهم حالا من يعبر الفرات، ومن لا يكون شاهدا بها في الكوفة وأطرافها. قال فما ترى في سكان سوادها؟ في سكان سوادها في المناطق الجنوبية، في مناطق جنوب الكوفة، فما ترى في سكان سوادها؟ فقال بيده، أشار إشارة تعطي معنى لا، يعني لا، أن المشكلة ستكون موجودة هناك. ثم قال الخروج منها، من الكوفة، خير من المقام فيها. قلت كم يكون ذلك؟ قال ساعة واحدة من نهار. قلت ما حال من يؤخذ منهم؟ قال ليس عليهم بأس، أما إنهم سينقذهم أقوام، إنهم الخراسانيون مثلما حدثتنا الروايات الأخرى، أما إنهم سينقذهم أقوام ما لهم عند أهل الكوفة يومئذ قدر، لأن المرجعية في النجف ليست على وفاق مع الخراسانيين. هؤلاء أمة وهؤلاء أمة، الخراسانيون من شيعة القائم، أما النجف بمراجعها وأهلها فهؤلاء من الشيعة الطوسيين اللعنة. قلت ما حال من يؤخذ منهم؟ قال ليس عليهم بأس، أما إنهم سينقذهم أقوام ما لهم عند أهل الكوفة يومئذ قدر، أما لا يجوزون بهم الكوفة. هؤلاء المنقذون سيدركونهم قبل أن تخرج القوات الشامية السفيانية إلى سوريا. الرواية بحاجة إلى شرح، ولا تخلو من خلل، لا تخلو من خلل في تراكيبها إذا أردنا أن نقايس فيما بينها وبين سائر الروايات والأحاديث الأخرى التي هي واضحة ومحكمة وبينة. عندنا روايات واضحة ومحكمة وبينة، هذه الروايات هي التي أؤسس عليها وأجعلها ميزانا في تقييم سائر الأحاديث والروايات الأخرى. المعنى الإجمالي الذي نستنتجه من هذه الرواية، الإمام صلوات الله وسلامه عليه يريد لشيعته أن يخرجوا من الكوفة في زمان ظهور السفياني، وخصوصا في زمان سيطرة السفياني على الكوفة، فيريد من شيعته أن يخرجوا من الكوفة كي يتخلصوا من شر السفياني ومن شر الذين يسيرون في ركاب السفياني من المراجع الطوسيين ومن شيعة العراق الذين سيبايعون السفياني. في الصفحة 72 بعد 200، إنه الحديث 66 بعد 100، بسنده بسند المجلسي عن الحضرمي قال: قلت لأبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه: كيف نصنع إذا خرج السفياني؟ قال: تغيب الرجال وجوهها منه وليس على العيال بأس. الكلام واضح، أن النجف ستبقى على حالها، الناس يأكلون فيها ويشربون، المشكلة ليست مع النجفيين أو الكربلائيين لأنهم من شيعة المراجع الطوسيين، المشكلة مع شيعة القائم صلوات الله وسلامه عليه. والسفياني يبحث عن الرجال. قال: تغيب الرجال وجوهها منه وليس على العيال بأس، فإذا ظهر على الأكوار الخمس، على المدن المهمة في بلاد الشام، إذا ظهر عليها يعني كور الشام، فانفروا إلى صاحبكم، فانفروا إلى صاحبكم، إما إلى مكة استعدادا وتهيئا لظهوره، وإما إلى الرايات التي تمهد له، إلى راية الخراساني أو إلى راية اليماني، لأن الخراسانية سيلتحق باليماني بعد ذلك، سيجتمع الاثنان معا اليماني والخراساني. فإذا ظهر السفياني على الأكوار الخمس، يعني كور الشام، إنها المدن المهمة، فانفروا إلى صاحبكم. ونقرأ أيضا في المصدر نفسه في صفحة 75 بعد 200، إنه الحديث 70 بعد 100، بسند المجلسي عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم قال: قال أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه وذكر السفياني فقال: أما الرجال فتواري وجوهها عنه، وأما النساء فليس عليهن بأس. لماذا؟ لأن مدينة كربلاء لن تتعرض إلى ضرر كبير، وكذلك فإن مدينة النجف أيضا، لأن أهلها أهل كربلاء وأهل النجف سيكونون في ركاب السفياني تبعا لمراجعهم، للمراجع الطوسيين الأنذال لعنة الله عليهم في حياتهم وفي موته. وأذهب بكم إلى غيبة النعماني المتوفى 360 للهجرة، وهذه طبعة أنوار الهدى، إنها الطبعة الأولى، قم المقدسة، الباب 18 صفحة 311، إنه الحديث 3 بسنده، بسند النعماني عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر الباقر صلوات الله عليه يقول: اتقوا الله واستعينوا على ما أنتم عليه بالورع والاجتهاد في طاعة الله. يستمر إمامنا الباقر بحديثه في هذا الاتجاه إلى أن يقول: وكفى بالسفياني نقمة لكم من عدوكم. لأن السفياني سيقتل ويقتل في سوريا، في العراق، سيقتل ويقتل من الشيعة ومن غيرهم. صحيح أن أكثر إجرامه سيكون في دائرة الشيعة، ولكنني قرأت عليكم من خطبة البيان العلوية يوم أمس ماذا سيفعل بالكثير من المدن السورية، وماذا سيفعل بالموصل. وكفى بالسفياني نقمة لكم من عدوكم، وهو من العلامات لكم، من العلامات لكم التي تبشركم بظهور صاحبكم، بظهور إمامكم، مع أن الفاسق لو قد خرج لمكثتم شهرا أو شهرين بعد خروجه لم يكن عليكم بأس حتى يقتل خلقا كثيرا دونكم من غير شيعة أهل البيت. فقال له بعض أصحابه: فكيف نصنع بالعيال إذا كان ذلك؟ قال: يتغيب الرجل منكم عنه فإن حنقه وشرهه فإنما هي على شيعتنا، وأما النساء فليس عليهن بأس إن شاء الله تعالى. قيل: فإلى أين يخرج الرجال ويهربون منه؟ فقال: من أراد منهم أن يخرج يخرج إلى المدينة أو إلى مكة أو إلى بعض البلدان الأخرى التي لن يصلها السفياني، أو إلى بعض البلدان. ثم قال: ما تصنعون بالمدينة؟ وإنما يقصد جيش الفاسق إليها، ولكن عليكم بمكة فإنها مجمعكم، مجمع أنصار القائم صلوات الله عليه، فإنها مجمعكم. وإنما فتنته حمل امرأة 9 أشهر ولا يجوزها إن شاء الله. خارطة طريق واضحة رسمها لنا إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه. أعيد قراءة الرواية كي تنتفع من مضامينها، فإنها خارطة واضحة جدا ولا تحتاج إلى شرح من قبلي. إمامنا أبو جعفر الباقر صلوات الله عليه يقول: وكفى بالسفياني نقمة لكم من عدوكم، وهو من العلامات لكم، مع أن الفاسق لو قد خرج لمكثتم شهرا أو شهرين بعد خروجه، لم يكن عليكم بأس حتى يقتل خلقا كثيرا دونكم. فقال له بعض أصحابه: فكيف نصنع بالعيال إذا كان ذلك؟ قال: يتغيب الرجل منكم عنه فإن حنقه وشرهه فإنما هي على شيعتنا، وأما النساء فليس عليهن بأس إن شاء الله تعالى. على شيعتنا المراد على رجال شيعتنا. قيل: فإلى أين يخرج الرجال ويهربون منه؟ فقال: من أراد منهم أن يخرج يخرج إلى المدينة أو إلى مكة أو إلى بعض البلدان. الإمام هنا أعطى لشيعته مجموعة خيارات، ثم قال: ما تصنعون بالمدينة؟ يمكنكم أن تذهبوا، ولكن الخيار الأفضل مكة. ثم قال: ما تصنعون بالمدينة؟ وإنما يقصد جيش الفاسق إليها، وسيخسف بجيشه. فالإمام يتحدث عن الزمان القريب من ظهور قائم آل محمد، ولكن عليكم بمكة فإنها مجمعكم، مجمع أنصار القائم. وإنما فتنته حمل امرأة 9 أشهر ولا يجوزها إن شاء الله. صفحة 313، إنه الحديث 7 بسنده، بسند النعماني عن خلاد الصائغ، عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، أنه قال: السفياني لا بد منه ولا يخرج إلا في رجب. لا يخرج إلا في رجب سوف يكون معروفا، سيكون أمره علنيا، ستعرف الشيعة أمره. الذين يهتمون للعلامات ولظهور إمام زمانهم، وإلا فالكثير من الناس يكونون غافلين عن هذا الموضوع. فالإمام الصادق يقول: السفياني لا بد من ولا يخرج إلا في رجب. فقال له رجل: يا أبا عبد الله، إذا خرج فما حالنا؟ ماذا نصنع؟ فقال: إن كان ذلك فإلينا إلى مكة والمدينة، هذا المراد من إلينا، أو إلى الرايات الممهدة، إلى الراية اليمانية أو الراية الخراسانية، فإلينا. لأن الذين يذهبون إلى مكة سيبايعون الإمام، ولأن الذين يلتحقون بالراية اليمانية وبالراية الخراسانية سيبايعون الإمام أيضا، ولكن قد يكون ذلك في وقت متأخر، ليس كالذين يذهبون إلى مكة، لأن ظهور الإمام في مكة سيبدأ بنحو محدود، وبعد ذلك تتوسع مساحة الظهور الشريف. فإمامنا الصادق قال له: إن كان ذلك فإلينا. صفحة 318، إنه الحديث 17 بسند النعماني عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إذا خرج السفياني يبعث جيشا إلينا وجيشا إليكم، يبعث جيشا إلى الحجاز إلى المدينة، وجيشا إليكم إلى العراق إلى الكوفة. إذا خرج السفياني يبعث جيشا إلينا وجيشا إليكم، فإذا كان كذلك فأتونا على كل صعب وذلول، استعملوا كل الوسائل النقلية على كل صعب، إنها الوسائل النقلية غير المريحة، على كل صعب وذلول. الذلول إشارة إلى الوسائل النقلية المريحة، استعملوا كل الوسائل حتى تصلوا إلينا، إما إلى مكة والمدينة، لأن الإمام صلوات الله وسلامه عليه سيكون متواجدا في فترة في المدينة، وبعد ذلك ينتقل إلى مكة، فقد يتوفق الذاهبون إلى المدينة للقاء الإمام في المدينة. فإن لم يكن ذلك فإلى الراية اليمانية والراية الخراسانية. أما النجف فالفرار منها، لأنها لا علاقة لها بصاحب الزمان، الفرار منها، فروا من النجف، واتركوا النجف للطوسيين. هذا واضح في كل تعاليم أهل البيت. لماذا الفرار من النجف؟ لماذا؟ لأن النجف لا علاقة لها بصاحب الزمان، لأن النجف ستحارب صاحب الزمان، وحينما يصل جيش السفياني فإن النجفيين سيقتلون أنصار صاحب الزمان. هذا هو واقع النجف الذي يستخرج من كل الأحاديث والروايات المعصومية. إذا خرج السفياني يبعث جيشا إلينا وجيشا إليكم، فإذا كان كذلك فأتونا على كل صعب وذلول. نذهب إلى فاصل.
يا
في صفحة 70 بعد 200 من غيبة النعماني، إنه الحديث 22 بسنده بسند النعماني عن أبي بصير عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه. يقوم القائم صلوات الله عليه في وتر من السنين، في سنة هجرية قمرية فردية. السفياني سيكون ظهوره في سنة زوجية، والإمام يكون ظهوره في سنة فردية. يقوم القائم في وتر من السنين، 9، 1، 3، 5. وقال: إذا اختلف بنو أمية وذهب ملكهم، إنهم البعثيون، لأن الإمام يتحدث عن الزمن القريب من ظهور إمام زماننا. يقوم القائم في وتر من السنين، 9، 1، 3، 5. وقال: إذا اختلف بنو أمية وذهب ملكهم. البعثيون، وهذا الاختلاف الذي وقع في العائلة الحاكمة ما بين صدام وأصهاره وأبناء عمومته، من تلك اللحظة بدأ الحكم البعثي يتهاوى شيئا فشيئا. إذا اختلف بنو أمية وذهب ملكهم، ثم يملك بنو العباس. بنو العباس المرجعية في النجف، والأحزاب الشيعية في المنطقة الخضراء مع الأكراد والسنة، لكن السلطة بالدرجة الأولى للشيعة العباسيين وللمرجعية في النجف، هؤلاء هم العباسيون. ثم يملك بنو العباس فلا يزالون في عنفوان من الملك وغضارة من العيش. الغضارة الرفاهية والتنعم، فلا يزالون في عنفوان من الملك وغضارة من العيش حتى يختلفوا فيما بينهم، حتى يختلف العباسيون فيما بينهم، وهو اختلاف الشيعة مع السنة مع الأكراد، واختلاف الشيعة فيما بينهم، هذا هو الاختلاف المهم الذي سيسقط الحكم العباسي قطعا على يد الخراساني والسفياني كما حدثتنا الروايات الشريفة. حتى يختلفوا فيما بينهم، فإذا اختلفوا ذهب ملكهم، يبقى صورة شبحية، فحينما يخرج السفياني سيقضي على جانب من هذا الحكم والخراساني على جانب آخر. فإذا اختلفوا ذهب ملكهم، واختلف أهل المشرق وأهل المغرب، نعم وأهل القبلة الذين يقال لهم مسلمون، وهذه التسمية لا تنطبق عليهم حقيقة، وإنما هكذا يعرفون بهذه التسمية، نعم وأهل القبلة، ويلقى الناس جهدا شديدا مما يمر بهم من الخوف، فلا يزالون بتلك الحال حتى ينادي مناد من السماء، فإذا نادى فالنفير النفير، أينفروا إلينا، انفروا إلى آل محمد، فإذا نادى، إذا كانت الصيحة في شهر رمضان فاستعدوا، استعدوا وانفروا، فالنفير النفير، فوالله لكأني أنظر إليه بين الركن والمقام، يبايع الناس بأمر جديد وكتاب جديد وسلطان جديد من السماء، أما إنه لا يرد له راية أبدا حتى يموت. هذه النصوص تضعنا في الأجواء التي نستطيع أن نشخص فيها موقفنا الشرعي الشيعي الصحيح، بعيدا عن الطوسيين اللعناء، عن أصحاب العمائم العباسية الإبليسية في النجف وكربلاء. في الصفحة 71 بعد 200، إنه الحديث 24 بسنده بسند النعماني عن أبي بصير عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، إذا صعد العباسي أعواد منبر مروان، ومر الكلام في هذا، المروانيون هم البعثيون هم الأمويون، والعباسيون هم الشيعة الذين يحكمون العراق في زماننا، العاصمة الحقيقية الكوفة النجف، الحاكم الفعلي العباسي للعراق هو السيستاني هذا هو الحاكم العباسي. والروايات أخبرتنا من أن موت الحاكم العباسي سيكون فرجا للمؤمنين، سيكون فرجا للمؤمنين، الروايات هكذا أخبرتنا. الحاكم العباسي الفعلي في العراق هو السيستاني، وإذا قال لكم أحد غير هذا فهو إما جاهل وحمار وإما كاذب وفاجر، لأن الحقيقة هي هذه التي أخبركم بها ولا يوجد شيء آخر، ولا يوجد شيء آخر. إمامنا الصادق يحدثنا عن إمامنا الباقر صلوات الله عليهما: لا بد لنار من أذربيجان لا يقوم لها شيء، فإذا كان ذلك فكونوا أحلاس بيوتكم وألبدوا ما ألبدنا، فإذا تحرك متحركنا فاسعوا إليه ولو حبوا. متى يكون هذا؟ جمعا مع كل الأحاديث عند ارتفاع راية السفياني وعند دخول السفياني إلى العراق وإلى الكوفة بالذات إلى النجف، فالرجال تغيب وجوهها وتستعد للذهاب إلى مكة أو المدينة، والذهاب إلى مكة أفضل، أو أن يلتحق الرجال بالراية اليمانية وهي الأولى والأفضل، إن لم يتمكنوا فليلتحقوا بالراية الخراسانية، لأن الراية الخراسانية بعد ذلك ستلتحق بالراية اليمانية. لا بد لنار من أذربيجان لا يقوم لها شيء، فإذا كان ذلك فكونوا أحلاس بيوتكم، انتظروا انتظروا واصطبروا وتابعوا الأخبار وتفحص الأمور، لا تكونوا أغبياء، لا تكونوا أغبياء، لا تكونوا سفهاء، الحكمة هي هذه. إذا ما تحققت هذه العلامة، لا بد لنار من أذربيجان لا يقوم لها شيء، فإذا كان ذلك فكونوا أحلاس بيوتكم وألبدوا ما ألبدنا، ولكن تابعوا تابعوا الأمور وتفحصوا، فإذا تحرك متحركنا، إذا لم تتابعوا الأمور وإذا لم تتفحصوا ما حولكم كيف تعلمون بأن المتحرك قد تحرك؟ فكونوا أحلاس بيوتكم وألبدوا ما ألبدنا، فإذا تحرك متحركنا فاسعوا إليه ولو حبوا ولو زحفا، والله لكأني أنظر إليه بين الركن والمقام، يبايع الناس على كتاب جديد على العرب شديد. الويل للعرب، الويل للعرب النواصب، وأشد العرب نصبا وعداء لأهل البيت الفلسطينيون الذين يقتل الشيعة السفهاء أنفسهم لأجلهم، من شيعة لبنان، من شيعة إيران، أو من شيعة البلدان الأخرى، يقتلون أنفسهم لأجلهم، وهذا هو موقف الإمام منهم وموقفهم من إمام زماننا. والله لكأني أنظر إليه بين الركن والمقام، يبايع الناس على كتاب جديد على العرب شديد. فالعرب نواصب، الأعم الأغلب في العرب نواصب، الأعم وأكثر من الأعم الأغلب في العرب نواصب، وأكثر العرب نصبا وعداء لآل محمد الفلسطينيون منذ الزمن القديم وليس اليوم، هؤلاء شيعة عمرو بن العاص، هؤلاء أسلموا على يد عمرو بن العاص. الذي يسلم على يد عمرو بن العاص ماذا سيكون؟ ماذا سيكون؟ والله لكأني أنظر إليه بين الركن والمقام يبايع الناس على كتاب جديد على العرب شديد. قال وويل، الإمام الباقر يقول وويل 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 للعرب من شر قد اقترب. هم يعتقدونه شرا وإلا فهو خير الخير، إنه إمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه. وويل وويل للعرب من شر قد اقترب. صار واضحا وواضحا جدا عندنا ما هو التكليف. سأكمل قراءة الأحاديث التي اخترتها لكم. هذا هو الجزء الثامن من الكافي الشريف لشيخنا الكليني المتوفى سنة 328 للهجرة، وهذه طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان في الصفحة 200. إنه الحديث 81 بعد 300 بسند الكليني عن عيصن بن القاسم يحدثنا عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. الحديث طويل وقد قرأته عليكم في الحلقات المتقدمة، أذهب إلى موطن الحاجة فيما يرتبط بتكليفنا عند ظهور السفياني، لأنني أحدثكم تحت هذا العنوان: الموقف الشرعي الشيعي. أتحدث عن شيعة قائم آل محمد، لا أتحدث عن شيعة المراجع الطوسيين فليذهبوا إلى الجحيم. الموقف الشرعي الشيعي عند ظهور السفياني. إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول: إذا كان رجب، الإمام يتحدث عن رجب العلامات، هكذا يسمونه صلوات الله عليهم. رجب العلامات هو رجب الذي ترتفع فيه راية السفياني وراية الخراساني وراية اليماني، هذا هو رجب العلامات. رجب العلامات هو هذا، فاعرفوا هذه الحقيقة، هذه المعلومة مهمة جدا. ورجب العلامات نقطة دالة بوضوح في الثقافة المهدوية فيما يرتبط بشؤون الغيبة والظهور. رجب العلامات هو رجب الذي ترتفع فيه الراية السفيانية في سوريا، والراية الخراسانية في إيران، والراية اليمانية في اليمن، هذا هو رجب العلامات. فإمامنا الصادق يقول: إذا كان رجب، إذا كان رجب فأقبل على اسم الله عز وجل، فأقبل، أقبل إلينا. إلى أي جهة؟ إلى مكة أو المدينة؟ وإلى مكة أفضل. الإمام سيتواجد في المدينة ولكن بنحو سري، قد يتوفق البعض للقائه قبل ظهوره في مكة، إنها فترة قريبة متقاربة. التوجه يكون إما إلى المدينة أو إلى مكة، وإلى مكة أفضل. ولكن إذا لم يستطع الإنسان أن يتوجه إلى مكة لأي سبب من الأسباب وكان قادرا أن يصل إلى المدينة، عليه أن يتوجه إلى المدينة، بعد ذلك يتوجه إلى مكة. أقبلوا على اسم الله عز وجل، أقبلوا علينا إلى المدينة أو إلى مكة، أو أن يلتحق الملتحقون بالراية اليمانية أولا، فإن لم يكن يكون الالتحاق بالراية الخراسانية. إذا كان رجب فأقبلوا على اسم الله عز وجل، وإن أحببتم أن تتأخروا إلى شعبان فلا ضير. مر علينا الكلام قبل قليل من أن الفاسق إذا خرج يمكنكم أن تأمنوا على أنفسكم لشهر أو شهرين، لأنه سيكون منشغلا بأعدائكم. مر هذا الكلام علينا. كلامهم واحد يشد بعضه بعضا ويشرح بعضه بعضا. وإن أحببتم أن تتأخروا إلى شعبان فلا ضير، وإن أحببتم أن تصوموا في أهاليكم حتى تتحقق علامة الصيحة، لأن الصيحة ستكون في شهر رمضان الذي يأتي بعد رجب العلامات، في السنة نفسها، في السنة الزوجية التي يخرج فيها السفياني، وطلائعه ستكون قد بدت منذ بدايات السنة وربما قبلها أيضا. وإن أحببتم أن تتأخروا إلى شعبان فلا ضير، وإن أحببتم أن تصوموا في أهاليكم فلعل ذلك أن يكون أقوى، فلعل ذلك أن يكون أقوى في استعدادكم وتهيئكم وترتيب أمور بيوتكم، وكفاكم بالسفياني علامة، فهو قد ظهر في رجب العلامات، كفاكم به علامة أن تهيئوا أموركم وأن تستعدوا على أحسن وجه. قطعا أهم الاستعداد هو الاستعداد النفسي، وأهم شيء في الاستعداد النفسي التوبة الصادقة، إنها التوبة المستديمة التي مر الحديث عنها، أن نجدد التوبة كل يوم بين يدي إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، أن نتوجه إليه فهو وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء. أهم ما في الاستعداد هو الاستعداد النفسي، هو الاستعداد الروحي، وأهم ما فيه هو التوبة. إذا كنا محتاجين للتوبة النقلة فيجب علينا أن نتوب التوبة النقلة التي ننتقل فيها من حال إلى حال، وإذا لم نكن محتاجين إلى التوبة النقلة فإننا محتاجون قطعا إلى التوبة المستديمة التي نحتاجها في كل لحظة من لحظات حياتنا، في كل يوم من أيام حياتنا، في ليلنا وفي نهارنا. وبعد ذلك يأتي الكلام بتفاصيله مثل ما مر علينا في الحلقات المتقدمة منذ الحلقة الأولى وإلى هذه الحلقة في هذا الشهر الشريف. وكفاكم بالسفياني علامة. صفحة 219، رقم الحديث 412، بسند الكليني عن الفضل الكاتب. أذهب إلى موطن الحاجة من الحديث، ما يرتبط بموضوع الحلقة. الفضل الكاتب يحدثنا عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. قلت فما العلامة؟ الفضل يقول للإمام الصادق. قلت فما العلامة فيما بيننا وبينك جعلت فداك؟ ما هي العلامة الواضحة الصريحة التي تكون فيما بيننا وبينكم يا آل محمد؟ قلت فما العلامة فيما بيننا وبينك جعلت فداك؟ قال لا تبرح الأرض يا فضل، كونوا أحلاس بيوتكم، كونوا في مقام الخدمة في التمهيد للمشروع المهدوي الأعظم، مثلما يقول إمامنا الصادق صلوات الله عليه لو أدركت القائمة لخدمته أيام حياتي. كونوا في هذا الاتجاه واعملوا بهذا البرنامج. لا تبرح الأرض يا فضل حتى يخرج السفياني، فإذا خرج السفياني فأجيبوا إلينا، فأجيبوا إلينا، فأجيبوا إلينا. يقولها ثلاثا، يقولها الإمام ثم يقول وهو من المحتوم. ترقبوا هذه العلامة، ترقبوها. لا تبرح الأرض يا فضل، التصق بها. لا تبرح الأرض يا فضل حتى يخرج السفياني، فإذا خرج السفياني فأجيبوا إلينا. هذا الكلام لا يتعلق بالأشخاص فقط، هذا الكلام يتعلق بالمجموعات الشيعية، يتعلق بالأمة الشيعية عموما، يتعلق بالدولة الشيعية إذا كانت موجودة في هذا الزمان الذي يتحدث عنه الإمام الصادق. أن تكون داخل حدودها لا شأن لها بالآخرين. وظيفتها الاستعداد، الاستعداد الداخلي، الاستعداد النفسي. وظيفتها التمهيد تحت خيمة المسالمة، لا تحت خيمة المقاومة القطبية القذرة التي لا تعود عليها وعلى الشيعة إلا بالوبال. وهذا ما نراه بأم أعيننا، بأم أعيننا نراه. لا تبرح الأرض يا فضل حتى يخرج السفياني، فإذا خرج السفياني فأجيبوا إلينا، فأجيبوا إلينا، فأجيبوا إلينا، وهو من المحتوم. صفحة 211، رقم الحديث 383. هذا الحديث يلخص كل ما تقدم، لذلك جعلته آخر حديث تحت هذا العنوان: الموقف الشرعي الشيعي عند ظهور السفياني بسنده، بسند الكليني عن سدير. هذا هو سدير الصيرفي، شخص معروف من أصحاب أئمتنا صلوات الله عليهم. عن سدير قال: قال أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه: يا سدير، يا سدير، إلزم بيتك. وهذا الكلام يوجه للدولة الشيعية: أن كوني داخل حدودك، داخل حدودك، إلزم بيتك وكن حلسا من أحلاسه. مثلما يلتصق الفراش بالأرض فالتصق ببيتك، وكن حلسا من أحلاسه، واسكن ما سكن الليل والنهار حتى تبدأ العلامات. وأول العلامات هي العلامات التي ستتحقق أمام أعيننا في رجب العلامات. أول العلامات الراية السفيانية، وكفاكم يا أيها الشيعة بالسفياني علامة، كفاكم بالسفياني علامة، لذا يجب عليكم أن تعرفوا كل شيء عن السفياني. هذا الذي أقوم به بين أيديكم في هذه الحلقات هو جزء من واجبي وواجبكم أيضا، هذا واجب شرعي علي وعليكم. الذي يعلم عليه أن يعلم، والذي لا يعلم عليه أن يتعلم، هذا واجب علي وعليكم، وهو جزء من خدمتنا في مشروع التمهيد للمشروع المهدوي الأعظم. يا سدير إلزم بيتك وكن حلسا من أحلاسه، واسكن ما سكن الليل والنهار، فإذا بلغك أن السفياني قد خرج فارحل إلينا، فارحل إلينا ولو على رجلك. لماذا؟ لأن سديرا كان من أهل الكوفة، لأن سديرا كان من أهل الكوفة، فالإمام يقول له غادر الكوفة، لأن الكوفة لا علاقة لها بصاحب الزمان، هذه ما هي بكوفتنا، ستكون كوفتنا حين يقبل صاحب الزمان وحين يطهرها من البتريين والمرجئيين من أصحاب العمائم السوداء والبيضاء ومن أشياعهم من النجفيين والكربلائيين الأنجاس من أتباع هؤلاء الأنجاس. حينئذ ستصبح الكوفة كوفتهم صلوات الله عليهم، أما في هذا الزمن فإنها كوفة المراجع الطوسيين، إنها كوفة البتريين، إنها كوفة المرجئيين، إنها كوفة أعداء صاحب الزمان، فاخرج منها، اخرج منها إذا خرج السفياني، لا بقاء لكم مع هؤلاء اللعناء في النجف وكربلاء، لأن هؤلاء سيبايعون السفياني. فإذا بلغك أن السفياني قد خرج فارحل إلينا ولو على رجلك. الكلام واضح، واضح وصريح جدا، وهذا هو الذي أدعوكم إليه دائما، أن تتبرأوا من هؤلاء، أن تتبرأوا من حوزة النجف، أن تتبرأوا من مراجع النجف. ما كل هذه الأحاديث تخبركم بهذه الحقيقة. يا أيها الذين تقولون إننا شيعة لقائم آل محمد، إذا ما بدأت العلامات في شهر رجب، في رجب العلامات، فابتعدوا، ابتعدوا عن أجواء النجف وعن أجواء المرجعية بقدر ما تستطيعون. وإذا كنتم تبتعدون الآن، أتحدث عن الابتعاد العقائدي، عن الابتعاد الديني، وحتى عن الابتعاد الاجتماعي، ابتعدوا عنهم، ابتعدوا عن هذه القذارة والنجاسة، فإن أئمتنا يقولون لنا إذا ظهر السفياني فابتعدوا عن الكوفة، ابتعدوا عن النجف، اخرجوا من هذه المناطق، هذه المناطق لا علاقة لها بإمام زماننا، هذه المناطق سفيانية بترية مرجعية قذرة، استبدلت، استبدلت يا أيها الشيعة، أتفقهون؟ هذه استبدلت، استبدلت، وأهلها استبدلوا، ومر الحديث عن الاستبدال. هؤلاء لن يوفقوا، لن يوفقوا، هؤلاء لن يوفقوا إلا إذا، إلا إذا رجعوا إلى أحضان دين العترة الطاهرة. أما إذا بقوا على المذهب الطوسي لن يوفقوا، لن يوفقوا، هذه البلاد لن توفق، أمير المؤمنين، أمير المؤمنين هو الذي دعا، دعا عليهم، دعا عليهم، دعا عليهم أن يستبدلوا، فماذا تعتقدون؟ وقد مر هذا الكلام علينا في الحلقات المتقدمة. الأحاديث واضحة، واضحة، إذا ارتفعت الراية السفيانية فأقل ما يمكن أن يفعله شيعة القائم أن يغيبوا وجوههم عن السفياني، هذا أقل ما يمكن أن يفعلوه، وإلا فإن عليهم أن يخططوا منذ بداية ظهوره أن يخرجوا من هذه المنطقة، من منطقة النجف وكربلاء والكوفة، أن يخرجوا من هذه المنطقة، هذه المناطق سفيانية بسبب وجود المراجع فيها، المراجع الشيعة الذين يقال لهم شيعة، هؤلاء بتريون مرجئيون سفيانيون قذرون، والذين معهم على نفس دينهم. وستأتينا الروايات والأحاديث وهي واضحة، واضحة تخبرنا عن هذه الحقيقة. فهذا هو التكليف والموقف الشرعي الشيعي، أتحدث عن شيعة القائم، لا أتحدث عن شيعة المراجع الطوسيين اللعناء. عليهم أن يغادروا، أن يغادروا، أن يبتعدوا عن هؤلاء، ثم يحاولون بقدر ما يستطيعون ولو على رجلك، ولو على رجلك، يحاولون الالتحاق إما بالمدينة أو بمكة، فإن الإمام يتردد ما بين هاتين المنطقتين، الإمام سيكون موجودا هناك وأصحاب الإمام سيكونون موجودين، بعضهم يكون على اتصال مباشر بالإمام وبعضهم ينتظر يوم الظهور، فإن لم يقدروا على الالتحاق بالمدينة أو مكة عليهم أن يلتحقوا بالرايات الممهدة، بالراية اليمانية أولا، فإن لم يستطيعوا فعليهم أن يلتحقوا بالراية الخراسانية والتي ورد في الأحاديث السنية والشيعية أن يكون السعي إليها ولو حبوا على الجليد، ولو حبوا على الجليد، ولو حبوا على الجليد، يعني في داخل الأراضي الإيرانية، لأن الأراضي العراقية لا جليد فيها، أتحدث عن المناطق الشيعية لا أتحدث عن كردستان، ولو حبوا على الجليد، لأن الجليد يغطي الكثير من الأراضي الإيرانية وقت الشتاء، وهذا يعني أن بداية الحركة ستكون في الشتاء، في فصل الشتاء، مع أن ظهور الإمام سيكون في الصيف، الروايات هكذا أخبرتنا، وستكون الحرارة شديدة جدا في ذلك الوقت، لكن القضية لا تكون في أيام، فإن الأمر يستمر خلال سنة وربما يكون الأمر أكثر من ذلك، لكن كل شيء، كل شيء بالنسبة للشيعة لابد أن يشخص من رجب العلامات، من شهر رجب الذي ترتفع فيه الرايات، الراية السفيانية والراية الخراسانية والراية اليمانية. هذه المطالب ليست من عندي وما هو باقتراح من عندي، هذه أحاديث العترة وأنا ألخصها لكم، حينما ألخصها لكم لا ألخص الأحاديث التي قرأتها عليكم فقط، وإنما ألخص لكم كل الأحاديث، هناك الكثير والكثير من الأحاديث التي ما قرأتها عليكم، فنحن في برنامج تلفزيوني، إنني أختار لكم الأحاديث المقتضبة والواضحة والمختصرة، وإلا فهناك الكثير والكثير من الأحاديث لا أعرضها بين أيديكم، لكنني ألخص مضامينها وألخص فحواها حينما أشرح لكم هذه الأحاديث الوجيزة التي أعرضها بين أيديكم. نذهب إلى فاصل.
سبحانك يا ما أزيد صربا على من لم تكن ذليلا، وما أوضح الحق عند من هديته سبيلا. إلهي فاسلك بنا سبل الوصول إليك، وسيرنا في أغرب الطرق للوفود عليك. غرب علينا البعيد وسهل علينا العسير الشديد، وألحقنا بعبادك الذين هم بالبدار إليك يصارعون، وبابك على الدوام يطرقون، وإياك في الليل والنهار يعبدون، وهم من هيبتك مشفقون. الذين صفيت لهم المشارب وبلوتهم الرغائب، وأنحجت لهم المطالب وغذيت لهم من فضلك المأمور، وملأت لهم ضمائرهم من حبك، ورويتهم من صافي شربك.
في غيبة الطوسي المتوفى سنة 460 للهجرة، وهو مؤسس المذهب الطوسي العباسي ومؤسس الحوزة الطوسية العباسية في النجف، أسسها سنة 448 للهجرة. هذه الطبعة طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان في الصفحة 79 بعد 200 بسنده عن عمر ابن أبان الكلبي عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه قال: كأني بالسفياني أو بصاحب السفياني. قطعا هذا الترديد من الرواة، فالإمام لا يكون مترددا بين السفياني وبين صاحب السفياني. والذي أجده صحيحا أن المقصود هو صاحب السفياني، لأن السفياني لا يأتي إلى العراق من مجموع كل أحاديث العترة صلوات الله عليها. كأني بصاحب السفياني قد طرح رحله في رحبتكم بالكوفة. الرحبة المكان الواسع، الساحة الواسعة. كأني بصاحب السفياني قد طرح رحله، طرح رحله إنه في حالة أمن وأمان واستقرار نفسي، إذ لا يوجد من يعارضه، الكوفة مفتوحة له بمراجعها وناسها، الكوفة كوفته، ما هي بكوفة آل محمد، وإنما ستعود إلى آل محمد بعدما يأتي إمام زماننا وينظفها، ينظفها من النجاسة التي فيها، ينظفها من السفياني، من المراجع الأنجاس، ومن مقلدي المراجع الأنجاس وأتباعي. كأني بصاحب السفياني قد طرح رحله في رحبتكم بالكوفة، فنادى مناديه من جاء برأس رجل من شيعة علي فله 1000 درهم. هل تتوقعون أن السفياني ينادي في الشيعة كلهم هكذا؟ إنما ينادي في أناس ما هم بشيعة علي كي يساعدوه على أن يجدوا أفرادا ورجالا من شيعة علي. ما هو الكلام واضح؟ هل يمكن أن صاحب السفياني يأتي بجيشه ويكون آمنا مستأنسا يطرح رحله طرحا في الكوفة؟ إنما يطرح المسافر رحله أين؟ حينما يعود إلى موطنه، أو حينما ينزل في مكان آمن كي يستريح فيه، أو حينما يصل إلى غاية سفره إلى المكان الذي قصده، هنا يطرح الرحل. فصاحب السفياني هذا القائد العسكري يدخل بجيشه إلى النجف، إلى الكوفة، وفي وسط النجف، في رحبتكم، في وسط النجف يكون هناك مكتبه ومقره، مقره الرسمي ومقره العسكري في وسط النجف. وحينما يعلن هذا الإعلان، هل نتوقع أن النجفيين هم من شيعة علي؟ وهو يقول لهم يا شيعة علي جئوني برأس رجل من شيعة علي، وهم كلهم من الشيعة، من شيعة علي، لأنهم ليسوا من شيعة علي، هم من شيعة المراجع الطوسيين. ولذا في رواية أخرى سأقرأها عليكم، الإمام يصفهم بأنهم ما هم بمسلمين، ما هم بمسلمين، يتحدث عن أهل النجف وكربلاء، عن شيعة العراق، ما هم بمسلمين. سأقرأها عليكم. كأني بصاحب السفياني قد طرح رحله في رحبتكم بالكوفة، فنادى مناديه من جاء برأس رجل من شيعة علي فله 1000 درهم، فيثب الجار على جاره ويقول هذا منهم، يعني أنه هو ليس منهم، ليس من شيعة علي وآل علي، فيثب الجار على جاره ويقول هذا منهم. ولذلك الأحاديث أمرتنا أن نخرج من النجف، هذه الأحاديث التي أمرتنا أن نخرج من النجف، هل يعني أن النجف لا يبقى فيها إلا النساء؟ أبدا، لأن أشياء علي قليلون في النجف، أفراد قلائل سيخرجون من النجف. عوائلهم ستبقى مع عموم الناس الذين يعيشون في النجف. هذا هو التصور المنطقي لهذا الذي تتحدث عنه الروايات. هل عندكم تصور منطقي آخر؟ ليس منطقيا أن يدخل السفياني ولا يوجد في النجف إلا النساء، يعني أن المراجع قد فروا وأن أصحاب العمائم قد فروا من النجف وأن الرجال جميعا قد فروا. حينئذ سيفتك بالنساء، سيفتك بالنساء، لكن الصورة المنطقية هي هذه. ماذا نصنع بالروايات التي أخبرتنا من أن جيش السفياني سيكون مصحوبا بالنجفيين والكربلائيين يقاتلون إمام زماننا؟ من أين جاءوا هؤلاء؟ إنهم أهل المدينة. ماذا نصنع بما يقوله إمامنا السجاد من أن الناس يبايعون السفياني في الكوفة في الوقت الذي يدخل فيه إمام زماننا العراق؟ هذا يعني أن شيعة العراق سيقاتلون إمام زماننا. افهموا الأحاديث وافهموا الحقائق، بإمكانكم أن تغيروا الواقع، بإمكانكم، بإمكان شيعة العراق أن يغيروا هذا الواقع، ولكن عليهم أن يشطبوا من عقولهم ومن دينهم، أن يشطبوا أصحاب العمائم السوداء والبيضاء. هؤلاء هم سبب ضلالكم، هؤلاء هم سبب ابتعادكم عن إمام زمانكم. كأني بصاحب السفياني قد طرح رحله في رحبتكم بالكوفة، فنادى مناديه من جاء برأس رجل من شيعة علي فله 1000 درهم، فيثب الجار على جاره ويقول هذا منهم، فيضرب عنقه أو فيضرب عنقه، بالنتيجة الأمر واحد، فيضرب عنقه أو فيضرب عنقه ويأخذ 1000 درهم. أما إن إمارتكم يومئذ، هي إمارة العباسيين، أما إن إمارتكم يومئذ لا تكون إلا لأولاد البغايا في الكوفة وفي بغداد، لا تكون هذه الإمارة إلا لأولاد البغايا. والذي يتحقق على أرض الواقع يشهد بأن الذين يفعلون ما يفعلون في واقع العراق هذا وصفهم، لست أنا الذي أصفهم، الإمام الصادق هو الذي يصفه. أما أن إمارتكم متى؟ في زمن دخول الجيش السفياني إلى الكوفة. متى يكون ذلك؟ حينما يكون الحكم في العراق حكما عباسيا، وهو الحكم الموجود الآن. أما إن إمارتكم يومئذ لا تكون إلا لأولاد البغايا، إلى آخر ما جاء في الرواية الشريفة. أعود إلى الجزء 52 من بحار الأنوار، إلى المصدر نفسه الذي قرأت عليكم منه قبل قليل. حديث طويل، صفحة 341، إنه الحديث 91، نقله المجلسي عن تفسير العياشي، وهو جامع من جوامع أحاديثنا التفسيرية بسنده عن عبد الأعلى الحلبي، قال قال أبو جعفر إنه إمامنا الجواد، لأن عبد الأعلى الحلبي يحدث عن إمامنا الجواد صلوات الله عليه، فهو أبو جعفر محمد ابن علي الجواد. حديث طويل، إلى أن يصل إمامنا الجواد في كلامه أن إمام زماننا يقبل إلى العراق مع جيشه، أذهبوا إلى موطن الحاجة حتى يقاربوا النجف، فيقول لهم خذوا بنا طريق النخيلة من جهة الكفل التي يلفظها العراقيون الكفل، النخيلة هنا في هذه المنطقة، خذوا بنا طريق النخيلة وعلى الكوفة خندق مخندق، والخندق موجود اليوم، الخندق أسسه وبناه وقام به الوقف الشيعي والعتبة الحسينية، وقد عرضت هذا في برامجي السابقة، عرضت هذا بالفيديوهات بالصوت والصورة. الخندق موجود من الجهة الغربية من النجف والكوفة وكربلاء، هذه المنطقة المقدسة من الجهة الغربية، باتجاه الأنبار، هذا هو الخندق المخندق. الرواية وصفت هذا الخندق بدقة، ما قالت خندق لأن الخندق أخدود في الأرض، قالت مخندق. لماذا؟ فهذا الأخدود هناك أسلاك شائكة، هناك أسيجة مبنية، هناك كاميرات مراقبة حرارية، هناك نقاط حراسة في الليل والنهار، هناك كشافات ضوئية، هناك وهناك، فهو خندق مخندق، فهو خندق ولكن أضيفت إليه إضافات كثيرة، خندقته خندقة. ومثل هذا لم يكن موجودا في الأزمنة القديمة، كانوا يحفرون الخنادق، ربما يصنعون تلالا تلالا وأكواما من التراب والأحجار والرمال بعد الخندق، فلا يقال له خندق مخندق، الخندق المخندق هو هذا الموجود الآن الذي خندق بالأسلاك الشائكة وبالأسيجة المبنية وبنقاط الحراسة وبالكشافات الضوئية وبالكاميرات الحرارية وهكذا. فالإمام يقول لأصحابه خذوا بنا طريق النخيلة، والإمام الجواد يصف الواقع الجغرافي والواقع العسكري، يقول وعلى الكوفة خندق مخندق. لماذا لم يتحرك إمامنا الحجة بذاك الاتجاه؟ الإمام الجواد يبين من أن الكوفة قد خندقت قطعا، حينما يسمعون بقدوم الإمام سيوسعون هذا الخندق، سيوسعون هذا الخندق. وعلى الكوفة خندق مخندق، قلت عبد الأعلى الحلبي يقول للإمام الجواد خندق مخندق، قال إي والله، حتى ينتهي إلى مسجد إبراهيم بن نخيلة. رجع إمامنا الجواد يتحدث عن مسيرة الإمام مع جيشه، فالإمام قال لهم خذوا بنا طريق النخيلة، ثم تحدث إمامنا الجواد عن الكوفة وخندقها المخندق، ثم رجع يقول سيصل إمامنا إلى مسجد إبراهيم، وهو مسجد موجود في زماننا، موجود في النخيلة، موجود في منطقة الشفل، مسجد ينسب إلى إبراهيم الخليل، حتى ينتهي إلى مسجد إبراهيم عليه السلام بالنخيلة، فيصلي فيه ركعتين، فيخرج إليه من كان بالكوفة من مرجئها. من هم المرجئة؟ إنهم مرجئة الشيعة. من هم مرجئة الشيعة؟ أصحاب العمائم. من هم الأبرز في أصحاب العمائم؟ المراجع، هؤلاء هم مرجئة الشيعة. فيخرج إليه من كان بالكوفة من مرجئها، من مرجئها وغيرهم، وغير المرجئة من جيش السفياني. الإمام الجواد قدم النجفيين والكربلائيين في الذكر على جيش السفياني لأنهم متحمسون أكثر من جيش السفياني لقتال إمام زماننا. فيخرج إليه من كان بالكوفة من مرجئها وغيرهم من جيش السفياني، فيقول لأصحابه: استطردوا لهم، فروا أمامهم، اخدعوهم، الحرب مكيدة، اخدعوهم، اخدعوهم، وصوروا لهم أنكم قد فررتم منهم، استطردوا لهم. لأن الإمام يريد أن يبعدهم، يبعدهم عن الكوفة وخندقها، يريد أن يدخلهم إلى ساحة واسعة، ثم يقول: كروا عليهم، عودوا إليهم. قال أبو جعفر إمامنا الجواد: لا يجوز والله الخندق منهم مخبر، لن ينفعهم خندقهم، سيقضى عليهم جميعا. لا يجوز والله الخندق منهم مخبر. إنني أحدثكم تحت هذا العنوان، حدثتكم قبل قليل عن الموقف الشرعي الشيعي عند ظهور السفياني، أحدثكم الآن تحت هذا العنوان سادسا الشيعة والسفياني. الشيعة هنا الذين يقال لهم شيعة، وهم في الأعم الأغلب من الشيعة الطوسي. في الصفحة 72 بعد 200، إنه الحديث 67 بعد 100. هذه الخطبة قرأت عليكم شيئا منها في الحلقات المتقدمة، إنها خطبة رواها الأصبغ ابن نباتة عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، والأصبغ ابن نباتة من أصحاب أمير المؤمنين، لكن الخطبة تعرضت لتحريف وتصحيف، وذكرت ذلك لكم. أقرأ عليكم منها ما يرتبط بحديثنا. إمامنا سيد الأوصياء يقول: ألا أيها الناس، سلوني قبل أن تفقدوني. وما سألوا أمة غبية. ألا أيها الناس، سلوني قبل أن تفقدوني، فإن بين جوانحي علما جما، فسلوني قبل أن تشغر برجلها فتنة شرقية، أن تشغر برجلها، هذه الصورة صورة مجازية أساسا تقال للكلب حينما يرفع رجله ليبول، قبل أن تشغر برجلها فتنة شرقية. الفتنة الشرقية التي تبدأ من جهة الشرق، من جهة إيران، قبل أن تشغر برجلها فتنة شرقية وتطأ في خطامها بعد موتها وحياتها، وتشب نار بالحطب الجزل. الحطب الجزل هو الحطب الذي يكون سريع الاشتعال وشديد الاحتراق، وتشب نار بالحطب الجزل من غربي الأرض. هناك اصطراع ما بين الشرق والغرب، والمراد من الشرق هنا شرق الكوفة، شرق العراق، فالعراق عاصمة الإمام ونواة دولة الإمام. فإن بين جوانحي علما جما، فسلوني قبل أن تشغر برجلها فتنة شرقية وتطأ في خطامها بعد موتها وحياتها. والمراد من الخطام هو الحبل الذي تربط به الدابة، فحينما تطأ الدابة حبلها ستعثر في مسيرها وسيرها، وإذا كان هناك من راكب عليها سيقع عن ظهرها. وهذا يشير إلى اضطراب النفوس وإلى ضلالة السير. وتشب نار بالحطب الجزل من غربي الأرض رافعة ذيلها تدعو يا ويلها. المطبوع هنا لرحله ومثلها، والصحيح تدعو يا ويلها لدجلة ومثلها. الحديث عن أرض الرافدين، عن الأرض التي يجري فيها نهر دجلة، تدعو يا ويلها الموجود في النسخ الصحيحة القديمة لدجلة ومثلها. فإذا استدار الفلك قلتم مات أو هلك، استدار الفلك طال الزمان طالت الغيبة، فقال الناس عن إمام زماننا مات أو هلك. الذين أنكروه، الذين يستهزئون به، الذين يشككون بوجوده، الذين فإذا استدار الفلك طال الزمان قلتم مات أو هلك، بأي واد سلك، أين هو؟ لو كان موجودا لظهر. فيومئذ تأويل هذه الآية، ستتحقق هذه الآية، ثم رددنا لكم الكرة عليهم. هذه الآيات الأولى من سورة بني إسرائيل، والحديث هنا عن دولة بني إسرائيل التي تكون في آخر الزمان. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. هي الفترة الزمانية التي أحدثكم عنها دائما، وهي الفترة التي نعيشها الآن. إنها الفترة الزمانية القريبة من ظهور قائم آل محمد. ماذا نصنع لهذه النصوص؟ هذه النصوص واضحة، ولذلك آيات وعلامات لتلك الفترة. أولهن إحصار الكوفة بالرصد والخندق، وهذا هو الذي حدثتكم عنه قبل قليل، بالرصد والخندق. هناك عملية رصد من خلال الكاميرات ومن خلال نقاط الحراسة ومن خلال أجهزة المراقبة، بالرصد والخندق. هل تريدون وصفا أكثر من هذا؟ ماذا يفعل لنا الأئمة؟ وماذا أفعل لكم في بيان هذه المطالب. المطالب واضحة. هذا الحديث كله عن صراع شرقي غربي، وها نحن في أوجه، نحن في أوج الصراع الشرقي الغربي، إنه صراع المشرقيين مع العالم الغربي. وأثار هذه الفتنة أين؟ في أرض دجلة. متى يكون ذلك؟ حينما يأتي تأويل هذه الآية، حينما يتحقق مضمون هذه الآية، وهو الدولة الإسرائيلية القوية. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. العالم كله مستنفر لنصرة إسرائيل. ولذلك آيات وعلامات، أولهن إحصار الكوفة بالرصد والخندق. إحصارها، تسييجها بالرصد والخندق، وتخريق الروايا في سكك الكوفة. الروايا جمع لراوية، والراوية هي القربة الكبيرة من الماء. تخريق الروايا، تمزيق الروايا، في زماننا إنها الأنابيب، أنابيب مياه الشرب، أنابيب المياه. هذه علامة أن شوارع الكوفة، أن شوارع النجف علامة من العلامات ستمتلئ بالماء. من أن الأنابيب ستتعرض لمشكلة كبيرة، كيف يكون ذلك؟ هذا سنعرفه في وقته. أولهن إحصار الكوفة بالرصد والخندق وتخريق الروايا. وتخريق الروايا، التخريق هو التمزيق، وتخريق الروايا في سكك الكوفة، وتعطيل المساجد 40 ليلة. ليس بالضرورة أن تكون هذه العلامات بهذا الترتيب. ما مرت علينا هذه العلامة، عطلت المساجد أيام جائحة كورونا، عطلت الكثير من المساجد. وتعطيل المساجد 40 ليلة. ولا يقصد منها في مكان معين، بشكل عام، مثلما عطل الحاج. وتعطيل المساجد 40 ليلة وكشف الهيكل، هذا هيكل اليهود، وهم قد اقتربوا من هذه المسألة اقترابا كبيرا. كل المعلومات وكل المعطيات تقول من أنهم اقتربوا اقترابا كبيرا، وأخذوا القرارات في أنهم ينشئون هيكلهم. لا بد أن ينشئوا هيكلهم. وكشف الهيكل وخفق رايات حول المسجد الأكبر تهتز. المسجد الأكبر هو مسجد الكوفة، سيكون هذا في الأيام القادمة. وخفق رايات حول المسجد الأكبر تهتز، القاتل والمقتول في النار، شيعة طوسيون فيما بينهم، فإلى الجحيم، إلى الجحيم. هذه الرايات المشتبهة التي لا يدرى أي من أي، رايات المراجع الطوسيين ورايات الأحزاب والتشكيلات والميليشيات القطبية. القاتل والمقتول في النار، وقتل سريع وموت ذريع، وقتل النفس الزكية بظهر الكوفة في 70. وقتل النفس الزكية بظهر الكوفة في 70، والمذبوح بين الركن والمقام، ربما هناك تحريف في هذه الكلمات، وأن المراد من النفس الزكية هو الذي يقتل بين الركن والمقام. هناك تقديم وتأخير في كلام هذه الخطبة. وقتل النفس الزكية بظهر الكوفة في 70، هذا المضمون لم يرد له ذكر وتفصيل في الأحاديث الواضحة والمحكمة، فقد يكون الكلام مرتبطا بالنفس الزكية التي ستنحر وتذبح بين الركن والمقام في 25 من شهر ذي الحجة، الذي يكون قبل شهر محرم الذي يتحقق فيه ظهور إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. وهذه علامة نضعها في مجموعة العلامات والأحداث المحتملة، تترك لزمانها، تترك للأيام القادمة. وقتل النفس الزكية بظهر الكوفة في 70، والمذبوح بين الركن والمقام، وقتل الأسقع صبرا في بيعة الأصنام، هذا شيء لا أعرفه، هذا شيء لا أعرفه بالمطلق، هذا تحريف واضح وتصحيف. وخروج السفياني براية حمراء، في بعض النسخ براية خضراء، قد يرفع رايتين، قد يرفع رايتين، راية خضراء وراية حمراء، لكننا نعرف من أن الراية الأموية هي راية حمراء، والراية الرسمية للسفياني هي راية حمراء، هي راية بني أمية، لأنه أساسا جاء لمشروع عنوانه إعادة خلافة بني أمية لعنة الله عليهم. وخروج السفياني براية حمراء، أميرها رجل من بني كلب، وبنو كلب هم أخوال السفياني، المراد أميرها أمير الراية، لا معنى لهذا الكلام. قد يشير هذا الكلام إلى الكتيبة الحمراء، وهي الكتيبة التي كانت تمثل قوات النخبة في جيش معاوية، الحرس الملكي الخاص لمعاوية، كتيبة يقال لها الكتيبة الحمراء، وكانت ترفع الراية الحمراء، إنها راية بني أمية. صحيح أن معاوية بعد الهدنة مع إمامنا الحسن غير الراية إلى راية بيضاء، غير الراية الأموية إلى راية بيضاء، وهي الراية التي كان يرفعها إمامنا الحسن، هي راية رسول الله صلى الله عليه وآله. لرسول الله هناك أكثر من راية، الراية التي كان يرفعها إمامنا الحسن كانت راية بيضاء، معاوية أراد أن يخدع الناس من أن رايته راية رسول الله فرفع الراية البيضاء، وإلا فإن راية بني أمية منذ الجاهلية وإلى زمان معاوية هي الراية الحمراء، وكانوا يرفعونها أيضا، كانوا يرفعونها في حروبهم وفي معسكراتهم، حتى أنهم سموا قوات النخبة بالكتيبة الحمراء، وهي الكتيبة الخاصة بالحماية الملكية لمعاوية لعنة الله عليه. وخروج السفياني براية حمراء أميرها، رجل من بني كلب إلى آخر ما جاء في هذه الرواية. هذه الأحداث والوقائع والتفاصيل تخبرنا عن الأجواء الشيعية وعن الأحداث القريبة من المنطقة الشيعية في الزمن القريب من ظهور السفياني وفي الزمن القريب من ظهور إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، مع ملاحظة أن الخطبة مرتبكة، لكن الكثير من المعلومات الصحيحة والواضحة يمكننا أن نتلمسها من خلال هذه الكلمات. نذهب إلى فاصل.
وبشكرك يا مودحا وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك يا محققا وعلى ومائر حرف من العلم بك حتى صارت خاشعة وعلى جوارح سعت إلى أوطان تعبدك طائعة وأشارت باستغفارك مذعنة ما تذولوا بك ولا يا كريم يا
صفحة 387 من الجزء 52 من بحار الأنوار، رقم الحديث 204. أذهب إلى موطن الحاجة من الحديث. يحدثنا الكابولي، إنه أبو خالد الكابولي، عن إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه، حيث يخبرنا الإمام السجاد عن بعض شؤون قائم آل محمد صلوات وسلام عليه، إلى أن يقول إمامنا السجاد: ثم يسير القائم بجيشه، ثم يسير حتى ينتهي إلى القادسية، إلى القادسية أو القادسيات كما تسميها العرب، إنها المناطق القريبة من المنطقة المقدسة في العراق. الفرات الأوسط، ما يقال له الفرات الأوسط، شمال الفرات الأوسط في العراق، إنها المناطق القريبة من النجف والكوفة. هذه منطقة القادسية أو القادسيات. ثم يسير الإمام خارجا من الحجاز باتجاه العراق حتى يصل إلى منطقة القادسية، ثم يسير حتى ينتهي إلى القادسية. ما الذي يجري في العراق؟ وقد اجتمع الناس بالكوفة وبايعوا السفياني، استعجلوا الأمر قبل أن يصل الإمام إلى الكوفة. قطعا هذا الأمر قام به مراجع النجف، هم الذين استعجلوا الناس وجاءوا بهم إلى النجف كي يبايعوا صاحب السفياني. هذه بيعة بالوكالة، يبايعونه وكأنهم بايعوا شخص السفياني. فعملية استعجال كي يعدوا الناس لمحاربة إمام زماننا، وإلا من الذي أجبر الناس على بيعة السفياني والسفياني في الكوفة لم يخرج منها؟ ولم يكن حاكما على العراق، لم يكن حاكما على العراق، الحكم العباسي قد سقط والعراق بلا حكومة. الحكومة فقط لمن؟ للمراجع في النجف، وهؤلاء اتفقوا مع السفياني. لن تستطيعوا أن تتصوروا غير هذه الصورة، لا توجد صورة أخرى. الصور الأخرى تكون مرتبكة. ثم يسير قائم آل محمد صلوات الله عليه حتى ينتهي إلى القادسية وقد اجتمع الناس بالكوفة. قطعا ما هم أكراد كردستان جاءوا إلى الكوفة كي يبايعوا السفياني، ولا هم سنة الأنبار أو الموصل، هؤلاء بايعوا السفياني قبل ذلك، إنهم شيعة البصرة والعمارة والناصرية والسماوية، شيعة العراق، جاءوا يبايعون السفياني وسبقهم لمبايعة السفياني مراجع النجف، النجفيون، الكربلائيون، أشياع المراجع، مقلدو المراجع، وجاءت الشيعة من كل أنحاء العراق كي تبايع السفياني في الوقت الذي يكون إمام زماننا قد وصل إلى مكان قريب من النجف وكربلاء. ثم يسير القائم حتى ينتهي إلى القادسية وقد اجتمع الناس بالكوفة وبايعوا السفياني. ويل لشيعة العراق، ويل لشيعة العراق، تاريخ أسود وحاضر أسود ومستقبل أسود. هذا هو واقع شيعة العراق، إنه واقع أمة مستبدلة، استبدلت. هذا ما هو كلامي، هذا كلام العترة الطاهرة، هذه أحاديثهم، تريدون أن تكذبوها، فلطالما كذبتم أحاديث العترة أنتم ومراجعكم، تريدون أن تستمعوا إليها ولا ترتبوا الأثر عليها، فلطالما عايشتم الأئمة ولم ترتبوا أثرا عمليا على الذي كان يريده الأئمة منكم. تريدون أن تغدروا بإمام زماننا، فما هي بصفة جديدة عليكم؟ تاريخكم واضح، حاضركم واضح، ومستقبلكم واضح. بإمكانكم أن تغيروا المستقبل إذا ما غيرتم الحاضر، فإن النتائج تتبع المقدمات. وقت الحلقة صار طويلا، نكمل الحديث يوم غد إن شاء الله تعالى. زهرائيون نحن والهوى، والهوى زهرائي، زهرائيون نحن والعشق كربلائي. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.
يا أيها الذين آمنوا اصبروا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. يا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم